ألا وهو المعاملات المالية. وما من شك أن المعاملات البنكية أو المعاملات المالية يحتاج إلى معرفتها ومعرفة أحكامها كل مسلم ومسلمة. كيف لا ونحن في زمن اختلط فيه الحلال بالحرام، ووقع مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يدري الرجل أم من حلال أخذ المال أم من حرام. كيف لا والمرء لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن كل درهم ومال دخل في جيبه وحسابه. ففي سنن الترمذي عن أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فسيسأل كل عبد وكل أمة يوم القيامة عن هذا المال بسؤالين: من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه. كيف لا والكسب الطيب هو سبب إجابة الدعاء والبركة في الرزق والراحة في النفس والطمأنينة في القلب والسعادة في الدنيا والآخرة. حديثي أيها الإخوة في هذه الليلة سيكون عن المعاملات البنكية، وأقصد بالمعاملات البنكية الأعمال التي تقدمها المصارف لعملائها. وأرجو أن أوفق في أن أحيط بجوانب الموضوع في الوقت المتاح للمحاضرة، وليعذرني الإخوة أني لن أستطرد في ذكر الخلافات الفقهية في كل مسألة من المسائل التي نتناولها لأن المقام لا يتسع لذلك، ولكن سأقتصر بمشيئة الله تعالى على شرح الواقع الذي تجري فيه تلك المعاملة وتكييفها الشرعي والأحكام الشرعية المتعلقة بها. وسيكون الحديث إن شاء الله في تعريف البنك وبيان أو تعريف المصرف وبيان أهم المعاملات البنكية التي تقدمها المصارف لعملائها والأحكام الشرعية المتعلقة بها. فنبدأ أولا بتعريف البنك أو المصرف. فالبنك هو المصرف، والمصرف في اللغة اسم مكان من الصرف، وهو مبادلة النقود بعضها ببعض. ويعرف المصرف في الأوساط المالية بأنه مؤسسة مالية متخصصة في اقتراض النقود من العملاء عن طريق فتح الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة من حسابات جارية أو حسابات ادخارية أو حسابات آجلة، ومن ثم تمويلها ودفعها لجهات التمويل عن طريق الإقراض. فمن هذا التعريف يتبين لنا أن المؤسسة أن البنك هو عبارة عن مؤسسة وسيطة بين جهتين أو فئتين، فهو يتلقى النقود من المودعين الذين يودعون أموالهم في البنك في ودائع متنوعة تفتحها البنوك، بعضها تكون ودائع جارية وبعضها ودائع آجلة وبعضها ودائع ادخارية. يتلقى النقود من العملاء المودعين ثم يدفع هذه النقود التي اجتمعت عنده إلى جهات تسمى جهات التوظيف أو المتمولين، فهو وسيط بين هاتين الجهتين، ويربح البنك من الفرق بين في سعر الفائدة بين الفائدة التي يدفعها للمودعين والفائدة التي يأخذها من المتمولين. والفائدة يراد بها هنا الربا، ففي الأوساط المالية يسمون الربا بالفائدة من تسمية الأشياء بغير اسمها حتى لا يستبشع الناس التعامل بها. فهذا هو دور البنك، هو دور وساطي، والمصرف سمي بذلك مصرفا لأن أول وظيفة كانت تقوم بها المصارف هي صرف النقود بعضها ببعض، ثم تطورت الأعمال المصرفية وتوسعت وتشعبت، إلا أن هذه التسمية أصبحت ملازمة لتلك المؤسسة. وكلمة مصرف هي ترجمة للكلمة اللاتينية بنك، فالمصرف هو البنك وهما بمعنى واحد، لا فرق بين المؤسسة التي تسمى بنكا أو المؤسسة التي تسمى مصرفا. كيف ظهرت المصارف وما بداية نشأتها؟ كان أول ظهور للمصارف في القرن 18 الميلادي، وتحديدا في إيطاليا، عندما ذاع وانتشر بين الناس التعامل بمسكوكات معدنية ونقود مختلفة المعايير والوزن، فظهر أناس متخصصون في صرف هذه المسكوكات والعملات بعضها ببعض والتحقق من وزنها وفرزها، وأصبح هؤلاء الناس يطلق عليهم الصيارفة الذين يقومون بفرز هذه المسكوكات. وكان هؤلاء الصيارفة يجلسون على طاولات في الشوارع، ومن هنا جاءت التسمية بنك، فهي مشتقة من الكلمة الإيطالية بانكو التي تعني الطاولة. ثم تطور عمل هؤلاء الصيارفة فأصبحوا يستقبلون من الناس الودائع والنقود والذهب والفضة وغير ذلك، ويحفظونها لهم مقابل أجور يأخذونها، ويعطونهم على ذلك إيصالات أوراق تثبت الودائع التي أودعوها لديهم. ثم تطور الأمر فأصبح الناس يتعاملون بهذه الإيصالات، فبدلا من أن يأتي الشخص ويستلم الودائع التي وضعها عند الصيرفي، يجري مبادلات تجارية في هذه الإيصالات والسندات التي أعطاه إياها الصيرفي. ثم تطور الأمر فأدرك الصيارفة أنه بإمكانهم أن يستفيدوا ويستثمروا من الجزء الأكبر من هذه الودائع التي لديهم، لأن الناس أصبحوا لا يسألون عنها ويتداولون فيما بينهم بتلك الإيصالات، ولا يسألون عن الودائع الحقيقية الموجودة لدى الصيرفي. فأصبح هؤلاء الصيارفة يستثمرون هذه الودائع، وفي المقابل بدلا من أن كانوا يأخذون أجورا من الناس، أصبحوا يعطون الناس الذين يودعون لديهم، يعطونهم فوائد مقابل وضع هذه الودائع لديهم. ثم تطور العمل المصرفي وتشعب وانتشر، فظهرت الخدمات الائتمانية والخدمات المصرفية والخدمات الاستثمارية، وسنشير إليها إن شاء الله في هذه المحاضرة. سأتحدث في هذه المحاضرة عن مجموعة من الأعمال المصرفية. أول هذه الأعمال المصرفية هو القروض البنكية، ثم سأتحدث إن شاء الله عن بيع المرابحة للواعد بالشراء، وضمنه أيضا بيع التقسيط، ثم نتحدث إن شاء الله عن التورق المصرفي، ثم البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة، بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية، ثم نتحدث عن الودائع البنكية، ونختم الحديث بمشيئة الله تعالى في الحديث عن صناديق الاستثمار. فنبدأ بأول هذه الأعمال البنكية وهو القروض البنكية، وهذه من أهم الوظائف التي تقدمها البنوك التقليدية، وهنا تأتي هذه التسمية بنوك تقليدية تمييزا لها عن البنوك الإسلامية، لأن البنوك على نوعين: بنوك تقليدية وهي التي تتعامل بالفائدة أي بالربا إقراضا للمتمولين واقتراضا من المودعين. سميت هذه بالبنوك التقليدية لأن البنوك أول ما ظهرت كانت تتعامل بالفائدة، ولا يوجد بنوك إسلامية. ظهرت في البلاد الرأسمالية عند الغرب في أوروبا وأمريكا، ثم تلقاها المسلمون مع الأسف وطبقوها كما هي كما كانت عليه في بلاد الغرب، وانتشرت هذه البنوك الربوية التي أصبحت تسمى فيما بعد بالبنوك التقليدية، يعني أنها البنوك القديمة، لأنه ظهر نوع آخر من البنوك تسمى البنوك الإسلامية ظهرت في السبعينات الميلادية يعني في التسعينات الهجرية تقريبا بوادر البنوك الإسلامية، وبدأت الآن ولله الحمد تنتشر وتكثر. وفي هذه السنة فقط لوحدها شهدنا هذه السنة افتتاح أو تأسيس أكثر من 15 بنكا إسلاميا في منطقة الخليج العربي، أسس أكثر من 15 بنكا، وفي السنة المقبلة ربما يعني يفتتح ويؤسس نظير هذا العدد من البنوك الإسلامية. فظهر عندنا نوعان من البنوك، البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. فالقروض البنكية هي صميم وصلب نشاط عمل البنوك التقليدية، ويقصد بالقروض أن البنك يدفع الأموال التي عنده إلى جهات التمويل إلى الأفراد والشركات، ويأخذ مقابل هذه القروض فوائد. قد تكون هذه القروض قصيرة الأجل يعني تستحق خلال مدة أقل من سنة، وقد تكون متوسطة الأجل تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، وقد تكون طويلة الأجل تزيد مدة السداد فيها على 5 سنوات. قد تكون هذه القروض قروضا استثمارية، ويقصد بالقروض الاستثمارية التي تدفع للشركات وتأخذ عليها البنوك فوائد. وقد تكون قروضا استهلاكية، ويقصد بها القروض التي تقدم للأفراد ويأخذون عليها فوائد. والبنك التقليدي عصب نظامه قائم على القروض البنكية، على الإقراض بالفائدة، بل إنه لا يتوانى أي لحظة متى ما حصل النقود من المودعين أن يقوم بضخ هذه النقود ودفعها إلى بنوك أخرى أو إلى شركات وإقراضها لهم وأخذ فوائد عليها. يوميا يقوم البنك بتصفية حساباته والنظر إلى الزيادات التي تحصلت عنده من النقود، ثم يقوم بإقراضها لجهات متعددة وأخذ فوائد عليها. ومع الأسف أن البنوك في البلدان العربية والبلدان الإسلامية ترتبط مباشرة ببنوك أجنبية في البلدان الغربية، بحيث إنها تحول إليها الفائض من النقود التي عندها يوميا وتتقاضى على هذا التحويل وعلى هذا الضخ من النقود فوائد. فنظامها وجوهر عملها قائم على هذا النشاط، الإقراض بالفائدة. هذه الأموال التي يضعها المودعون لدى البنوك تذهب مباشرة إلى جهات أجنبية وبنوك خارجية ليستفيدوا منها في بناء اقتصادهم وتحقيق الرفاهية في بلدانهم، ويحرم منها أبناء المسلمون، يحرمون من نشاطها من الاستفادة منها في الأنشطة الاستثمارية وفي بناء المشاريع التي تحقق الخير والرفاهية في بلاد المسلمين. هذه القروض لا شك أنها محرمة، وقد اتفقت كلمة العلماء المعاصرين على تحريم القروض البنكية بالفوائد، وصادرت قرارات المجامع الفقهية على تحريمها. لكن البعض أثار شبهة حول دعوى الإجماع هذا، وقال إن المسألة ليست إجماعية. لماذا؟ قال لأن الأوراق النقدية أصلا هذه ليست من الأموال الربوية، بل فيها خلاف من العلماء من قال إن الأوراق النقدية هذه لا تلحق بالذهب والفضة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الأموال الربوية. فنقول هذه الشبهة مردودة على صاحبها، لأن الخلاف في جريان الربا في غير الذهب والفضة من الأموال إنما هو في ربا البيوع، أما الربا الذي يجري في البنوك فهو ربا الديون، وربا الديون بإجماع العلماء يجري في جميع الأموال لا فرق فيه بين مال ومال، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والقرطبي وغيره. وعلى هذا فنقول إن تحريم القروض البنكية محرم بإجماع العلماء، والخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ ولا يعول عليه ولا يعتبر. النوع الثاني من الأعمال البنكية، ننتقل إلى معاملة أخرى، هو بيع المرابحة للواعد بالشراء، والمراد بهذا البيع أن يشتري البنك سلعة نقدا بناء على طلب عميله، ثم يبيع تلك السلعة بربح معلوم بالأجل لذلك العميل. ولنضرب بذلك مثالا، شخص يريد أن يشتري سيارة قيمتها نقدا 50,000 ريال، لكنه لا يستطيع أن يدفع ذلك الثمن، فيذهب إلى البنك ويطلب منهم ويطلب من البنك أن يشتري تلك السيارة نقدا 50، ثم يشتريها منه العميل بعد أن يتملكها البنك بثمنها الذي اشتراها به برأس مالها وربح معلوم مثلا 10%، أي أن يكون ثمن السيارة 55,000 ريال، ويسدد هذا الثمن على أقساط لمدة 2 سنين مثلا. فهذه المعاملة تسمى بيع المرابحة من الواعد للشراء، لأن البنك اشترى السلعة بناء على طلب عميله ثم باعها له بربح معلوم متفق عليه عند البيع. وهذه المعاملة هي في الحقيقة من أنواع بيوع التقسيط، هي نوع من أنواع بيوع التقسيط، إلا أنها تختلف عن بيوع التقسيط المعتادة، أن البنك في الأصل لم يملك هذه السلعة وإنما تملكها بناء على طلب عميله، فلما طلب العميل منه شراءها اشتراها وتملكها ثم باعها عليه بالأجل، ومن هنا سميت بيع المرابحة سمي بيع المرابحة للواعد بالشراء. حكم هذه المعاملة، الأصل في هذه المعاملة هو الحل، لأنها من بيوع الأجل، والله سبحانه وتعالى قد أباح لنا بيوع الأجال، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المداينات بيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر أو للواعد بالشراء، إلا أن جواز هذه المعاملة يجب أن يتوافر فيه عدة شروط، لا بد أن تتحقق فيه عدة شروط حتى تكون المعاملة صحيحة، وهذه الشروط لازمة في بيوع التقسيط كلها وفي بيع المرابحة للواعد بالشراء على الأخص. الشرط الأول: ألا يكون المبيع ذهبا أو فضة وما جرى مقدارهما، لأن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما بالأجل، لأنه يجري بين الذهب والفضة والأوراق النقدية يجري بينهما الربا، ربا النسى، فيجب في مبادلة الذهب والفضة بالأوراق النقدية يجب التقابض، فإذا بيعت التقسيط لم يتحقق هذا الشرط. إذن شراء الذهب أو الفضة وما جرى مجراهما في العلة الربوية شراؤها بالتقسيط لا يجوز، وهو من ربا النسيئة، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عنه ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني عند شراء الذهب بالفضة أو شراء الذهب بالأوراق النقدية لا مانع من الاختلاف في الوزن أو في الكمية أو في القيمة، لكن يجب التساوي، أي لكن يجب التقابض في الحال. إذن هذا هو الشرط الأول لصحة بيوع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء. الشرط الثاني: أن يكون البائع الذي هو البنك هنا مالكا للسلعة عند بيعها على عميله، فيجب أن يكون أن يتحقق هذا الشرط عند البيع، والدليل على ذلك هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يتاجر في السوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وأجابه عليه الصلاة والسلام بجواب هو قاعدة في البيوع، ينبغي لكل من دخل في التجارات أن يتذكر هذه القاعدة أو الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام. يقول حكيم: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يأتيني فيطلب مني السلعة ليست عندي فأبتاعها منه، فيطلب مني السلعة ليست عندي فأبيعها له ثم أبتاعها له من السوق، يعني يبيعه السلعة ثم يذهب ويشتريها من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. هذه قاعدة عامة، لا يجوز للشخص أن يبيع سلعة ليست عنده. وعلى هذا إذا أراد الشخص أن يشتري سلعة من البنك بالمرابحة للواعد بالشراء أو ببيع تقسيط، فيجب أن يتأكد المشتري من أن البنك قد تملك هذه السلعة فعلا، وأنه لم يبيعه سلعة قبل أن يتملكها، حتى لا يقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث الحكيم. الشرط الثالث أن يقبض البائع، وهو البنك هنا، أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها على المشتري على العميل. والقبض أمر زائد على الملك، والدليل على ذلك ما جاء في حديث حكيم بن حزام أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابن أخي، ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. يعني أن من اشترى سلعة فليس له أن يبيعها وإن ملكها حتى يقبضها. لكن يبقى السؤال هنا: كيف يكون قبض السلع؟ المعروف الآن أو الذي يغلب الآن في المعاملات التي بيوع المرابحة التي تجريها البنوك، أن السلع التي تقدمها البنوك أو تجري عليها بيوع المرابحة هي السيارات أو الأسهم، هذا هو الأغلب. فكيف يكون قبض السيارات وكيف يكون قبض الأسهم؟ شخص يريد أن يشتري سيارة مرابحة من البنك، كيف يتأكد من أن البنك ملك هذه السيارة وقبضها؟ نقول يحصل قبض السيارات بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول: إخراج السيارة من مستودعات البائع الأول ووضعها في مستودعات البائع الثاني الذي سيبيع مرابحة. فإذا كان البنك قد أخرج هذه السيارة من مستودعات البائع ووضعها في مستودعاته الخاصة، فنقول قد قبضها الآن. الأمر الثاني الذي يتحقق به القبض: أن يقبض البطاقة الجمركية الأصلية. فإذا كانت البطاقة الجمركية الأصلية موجودة لدى البنك فهو قد قبضها. الأمر الثالث الذي يحصل به القبض: إخراجها من مستودعات الأمر الثالث أن نعم قلنا الأمر الأول أن يخرجها من مستودعات البائع ويضعها في مستودعاته، والأمر الثاني أن يتسلم البطاقة الجمركية الأصلية، والأمر الثالث أن يعينها البنك، يعين هذه السيارة التعيين الذي لا تلتبس به مع غيرها لمعرفتها عن سائر السيارات، ويكون ذلك عن طريق مندوب من البنك البائع يكون موجودا لدى المعرض الذي تشترى منه تلك السيارة. فإذا تحقق واحد من هذه الأمور الثلاثة فقد حصل القبض. هذا ما يتعلق بالسيارات، قبض السيارات. أما قبض الأسهم فمن المعلوم أن كثيرا من الناس يجري عمليات المرابحة عن طريق الأسهم، يعني يشتري أسهما من البنوك بالمرابحة، فنقول قبض الأسهم يكون بدخولها في محفظة البنك، أن تدخل في محفظة البنك قبل أن يبيعها على العميل. ومع الأسف أن كثيرا من البنوك تتهاون في هذا الأمر، فتنقل الأسهم التي يراد بيعها للعميل تنقلها مباشرة من شبكة التداول إلى محفظة العميل، وهذا خطأ. يجب أن تدخل أولا في محفظة البنك ويضمنها ويقبضها ثم يبيعها بعد ذلك على عميله. وفيما أعلم أن جميع البنوك التي تجري عمليات المرابحة الآن لا تلتزم بإدخال هذه الأسهم التي تشتريها من السوق في محفظتها، عدا ثلاثة بنوك هي بنك الراجحي والبلاد والجزيرة، وما عداها من البنوك لا تلتزم بذلك. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط بيع المرابحة. الشرط الرابع من شروط بيع المرابحة ألا يشترط البائع وهو البنك على العميل أنه إذا تأخر عن السداد أن يزيد الدين المستحق عليه، لأن هذا من ربا الديون. فما تجعله بعض البنوك أو ما تفرضه بعض البنوك من غرامات تأخير تؤخذ على العملاء إذا تأخروا عن السداد، هذه الغرامات هي في حقيقتها ربا صريح من الربا الجاهلي الذي كان سائدا عند العرب في الجاهلية. فقد كان الربا عند العرب في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فإذا حل الأجل ولم يتمكن المدين من السداد قال الدائن للمدين زدني في الدين وأنظرت، يعني أعطيك مهلة في السداد. وهذه حقيقة غرامة التأخير، أن البنك يؤجل العميل مدة ويزيد عليه في الدين، وهذا محرم بإجماع العلماء. فإذا تضمن عقد المرابحة شرطا بغرامات التأخير فهذا الشرط محرم، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه التزام بهذا الشرط الفاسد. بعض البنوك أو النوافذ الإسلامية البنوك التقليدية أو الربوية يقولون نحن نفرض غرامة التأخير هذه على العملاء حتى نلزمهم بالسداد، لكننا نأخذ هذه الغرامة ونخرجها ونتصدق بها لجهات خارج البنك، وهذا في الحقيقة تحايل على الحرام. فهو كمن يسرق ويتصدق بالمال الذي يسرقه، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أبطل الربا لم يقل للمرابين خذوا الزيادات والربا وأعطوه الفقراء الذين كانوا بالمدينة والذين كانوا بمكة، أبطل الربا كله. فعلى هذا نقول غرامات التأخير محرمة سواء كان البنك سينتفع بها لنفسه أو أنه سيصرفها لجهات أخرى جهات خيرية. الشرط الخامس والأخير من شروط بيع المرابحة الواعد بالشراء ألا يكون الوعد السابق الذي بين البنك والعميل ملزما لهما. فالعميل يطلب من البنك أن يشتري له أن يشتري سلعة ثم سيشتريها منه، يجب أن لا يكون هناك إلزام للعميل بالشراء ولا التزام من البنك أيضا بأن يبيع هذه السلعة على العميل، لأن هذا الالتزام أو الإلزام يخل بشرط من شروط العقد وهو الرضا. العميل يدخل في العقد في عقد الشراء وهو مكره، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا ألزم العميل بالدخول في العقد وهو كاره له لم يتحقق شرط الرضا. وعلى هذا فمن التصرفات غير الصحيحة التي تجريها بعض البنوك في بيوع المرابحة أن تأخذ على العميل مقدما دفعات مقدمة أو تأخذ عليه عربونا بحيث أنه إذا تخلف ولم يفي بوعده بالشراء منه بشراء تلك السلع منهم يأخذون عليه تلك الأموال أو ذلك العربون. فهذا الشرط لا يجوز لأنه يلزم العميل بالدخول في العقد. من التصرفات المحرمة كذلك التي تجريها بعض البنوك أن البنك لا يقبض السلعة القبض المعتبر شرعا. تجد العميل مثلا يريد أن يشتري سلعة، يريد أن يشتري سيارة مثلا بالتقسيط وسيارة ليست عند البنك، فيأتي البنك ويعطيه شيكا بمبلغ السيارة، يقول السيارة تساوي قيمتها مثلا 50,000 ريال، خذ هذا الشيك واستلم السيارة من المعرض الفلاني دون أن يقبض البنك السيارة أو أن ينقلها إلى مستودعاته أو أن يقبض البطاقة الجمركية، فيوكل العميل بالتملك وبالشراء لنفسه وبقبض السلعة لنفسه دون أن يقبضها البنك. وهذا الشرط لا يصح لأنه يجعل المعاملة في الحقيقة معاملة صورية فيها تمويل صوري وليست تمويلا أو مرابحة شرعية. من الأخطاء كذلك التي أو التصرفات التي لا تجوز في بيوع المرابحة للواعد بالشراء أن يوكل العميل البنك في إجراء العقد عنه دون أن يباشره بنفسه، وهذا لا يجوز. يجب أن يتولى كل طرف من أطراف العقد أن يتولوا العقد بأنفسهم. إذن هذا ما يتعلق ببيع المرابحة للواعد بالشراء، ننتقل بعد ذلك إلى معاملة أخرى من المعاملات البنكية وهي مرتبطة بالمعاملة السابقة المرابحة للواعد بالشراء، وهي التورق البنكي أو المصرفي. والتورق المصرفي هو التمويل السائد الآن في البنوك الإسلامية، تجري البنوك الإسلامية عمليات التمويل التي تقدمها لعملائها عن طريق عقود تسمى عقود التورق. والتورق المصرفي على نوعين، تورق حقيقي وتورق صوري أو منظم. أما التورق الحقيقي فصورته أن يحتاج العميل إلى نقد فيشتري من البنك سلعة بالأجل ثم يبيعها في السوق نقدا ويستفيد من ثمنها. مثال ذلك، شخص يحتاج إلى 50,000 ريال نقدا ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا، فيذهب إلى البنك ويجري عقد مرابحة للواعد بالشراء في الصورة التي ذكرناها قبل قليل، فيشتري منهم سيارة بالتقسيط ب60,000 ريال على أن يسدد ثمنها على أقساط شهرية لمدة سنتين. فإذا تملك هذه السيارة وقبضها باعها في السوق على غير البنك نقدا ب50,000 ريال وانتفع في ثمنها. فهذا هو التورق الحقيقي الذي تحدث عنه الفقهاء المتقدمون، وسمي تورقا لأن مشتري السلعة لا يقصد السلعة لذاتها وإنما يريد الورق، يريد النقود، لهذا سمي تورقا. وهذا تجريه البنوك في بيع السيارات، تورق عن طريق السيارات وعن طريق الأسهم كذلك. فالعميل يحتاج مثلا إلى تمويل نقدي فيشتري أسهم بالتقسيط من البنك ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها. ومن أمثلته برنامج وطني للتورق في الأسهم عند بنك أو عند مصرف الراجحي، وكذلك تقسيط السيارات عند مصرف الراجحي، وكذلك تقسيط الأسهم عند بنك الجزيرة، كلها تجري هذا النوع من التورق. وحكم هذا التورق أنه جائز عند جمهور الفقهاء المتقدمين بشروطه التي سنشير إليها. وقد يقول قائل إن هذا فيه احتيال، إن فيه احتيالا على الربا، لأن شخص ما أراد إلا النقود ولم يرد السلعة حقيقة. لكن نقول إن الشخص الذي اشترى هذه السلعة له الاختيار في أن يتصرف بها في الأوجه المشروعة له، فله أن ينتفع بها بالركوب إن كانت تركب وباللبس إن كانت تلبس وبالسكنة إن كانت تسكن، وله أن يبيعها وينتفع من ثمنها. ولكن لا يجوز أن يبيعها على البائع الأول حتى لا تكون من العينة ولا تكون في ذلك حيلة على الربا. فإذا باعها بنفسه وباختياره بعد أن تملكها وقبضها فهذا التصرف جائز له ولا حرج فيه شرعا. وممن ذهب إلى جواز هذا النوع من التورق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، وهو أيضا وهذا القول أيضا هو مختاره فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمة الله على الجميع. النوع الثاني من التورق وهو الأكثر انتشارا وبدأ يكتسح أنواع التمويل التي تجريها النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية هو التورق المنظم، أو بالأحرى ينبغي أن نسميه التورق الصوري. وصورته أن يحتاج العميل إلى النقد فيشتري من البنك سلعة بالأجل وفي نفس الوقت يوكل البنك ببيعه، لا يقبض العميل السلعة أو يتولى بيعها بنفسه وإنما يفوض البنك ببيع هذه السلعة. وقد تكون هذه السلعة مما يتعذر قبضها أصلا، لا يمكن قبضها للعنى. ويذكر هذا النوع من التورط في المعادن، في السلع الدولية كالمعادن، وفي السلع المحلية كذلك تجريه بعض البنوك في الأرز وفي المكيفات وفي الحديد وفي أنواع متعددة من السلع. على سبيل المثال، شخص يحتاج إلى 50,000 ريال نقدا، يذهب إلى البنك ويقول أشتري منكم معادن يفترض أن البنك يملكها. هذه المعادن يقول أنها موجودة في لندن أو موجودة في لوكسمبورغ أو موجودة في ميونخ أو غير ذلك، فيقول أنا أشتري منكم معادن ب60,000 ريال مؤجلة في سنتين وأدفع ثمنها بالأقساط، وفي نفس نموذج الشراء يقلب صفحة ثم يوكل البنك في بيع هذه المعادن التي اشتراها منهم في السوق على أن يتولى البنك بيعها دون أن يقبض العميل هذه. فالبنك يقوم ببيعها في السوق ب50,000 ريال نقدا، ثم يأخذ ثمن ما باعه من هذه السلع ويعطيه ويضعه في حساب العميل ويقول إن هذا هو ثمن السلعة التي بيعت لصالحك، فنحن بعناها عليك ب60,000 ريال ثم بعناها في السوق ب50,000 ريال وهذا هو ثمنها. فالعميل لم يقبض السلعة ولم يتولى بيعها بنفسه، وهذه المعاملة يعني تكثر كما قلت في السلع الدولية، وكثير من هذه السلع يستحيل على العميل أن يقبضها، ومع ذلك لأجل إضفاء الشرعية على هذه المعاملة تضع بعض البنوك خيارات للعميل، فتقول بإمكان العميل أن يختار واحدا من هذه الخيارات المتاحة، إما أن يقبض السلعة بنفسه ويبيعها، أو يوكل البنك في بيعها، أو أنه يحتفظ بها في رصيده أو في حسابه أو يتسلمها بنفسه للاحتفاظ بها. وفي الحقيقة البنك يدرك والعميل يدرك وجميع من يتعامل مع البنك يدرك أن هذه السلع لا يتاح فيها إلا خيار واحد وهو توكيل البنك في بيعها. الحكم الشرعي لهذا النوع من التورط هو التحريم، والأدلة على ذلك متعددة. أولا أن هذه المعاملة حيلة ربوية أدخلت فيها السلعة لإضفاء الشرعية على العقد، فهي مبادلة نقود بنقود أدخلت بينها سلعة غير حقيقية، فهي مثل مسألة العينة التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما هي دراهم بدراهم أدخلت بينهما حريرة. فالعميل لم يقبض من البنك إلا نقودا، أخذ من البنك 50,000 ريال وسيرد على البنك نقودا بزيادة، سيرد عليه 60,000 ريال كما في المثال السابق، ولم يرى السلعة ولم يقبضها ولا يعلم عن شيء من صفاتها ولا يماكس في ثمنها لأنه لا يريدها أصلا ولا يدري هل هناك سلعة أم لا. أيضا مما يؤكد حرمة هذه المعاملة أنه ليس هناك سلع حقيقية، بل المعاملة تجري في سلع موصوفة وليست سلعا معينة أو موجودة، فلهذا البنك يبيع سلعا لم يملكها أصلا ثم يبيعها العميل، ثم يبيعها البنك لصالح العميل والعميل أيضا لم يملكها، فالمعاملة فيها بيع ما لا يملك، هي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. أيضا من المحاذير التي تشتمل عليها هذه المعاملة أن العميل يبيع هذه السلع قبل قبضها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحكيم بن عجام نهى عن بيع السلع قبل قبضها. ولأجل هذه المحاذير والاحتيال الربوي الذي تتضمن هذه المعاملة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع رابطة العالم الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورط، وأنه عقد صوري وحيلة ربوية لا تختلف عن القرض البنكي بفوائد. ومن أمثلة هذا النوع من التورق ما يسمى بالتورق المبارك وتورق اليسر وتورق الخير وتورق التيسير التي تقدمها كثير من النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، فمثل هذه التسميات لا تغير من حقيقة العقد شيئا. إذ العبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بألفاظها وأسمائها. إذن هذا ما يتعلق بالتورق البنكي وبينا نوعين. ننتقل بعد ذلك إلى معاملة أخرى من المعاملات البنكية وهي البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية تعرف بأنها بطاقات معدنية أو لدائنية أي بلاستيكية يدون فيها اسم حاملها وتاريخ صلاحيتها وتاريخ إصدارها، وتتيح للعميل أي لحاملها استخدامها كأداة لوفاء المستحقات المالية التي عليه. والبطاقات المصرفية على نوعين، بطاقات خصم فوري وبطاقات ائتمان. فنبدأ بالنوع الأول وهو بطاقات الخصم الفوري. يقصد ببطاقات الخصم الفوري هي تلك البطاقات التي لا تتيح لحاملها استخدامها إلا بمقدار ما له من رصيد لدى البنك. فمن شرط استخدام هذه البطاقات أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك المصدر لها، ويتم الخصم فورا من رصيده بمجرد استخدامه لتلك البطاقات. وهذه البطاقات، بطاقات الخصم الفوري، تستخدم في أمرين. الأمر الأول في إجراء العمليات الصيرفة الاعتيادية عبر أجهزة الصراف الآلي، من سحب للنقود أو إيداع في الحساب أو تسديد للفواتير أو إجراء حوالات بنكية، وأضيف إليها الآن من الخدمات التي تتم عن طريق هذه الأجهزة الاكتتاب في الشركات عن طريق هذه البطاقات باستخدامها في أجهزة الصراف الآلي. هذا هو الاستخدام الأول لهذه البطاقات. الاستخدام الثاني لها أن تستخدم في دفع ثمن المشتريات من سلع وخدمات عبر أجهزة تسمى أجهزة نقاط البيع. فإذا أراد الشخص أن يشتري بهذه البطاقة يمرر هذه البطاقة عبر جهاز إلكتروني موجود لدى البائع قابل البطاقة، ويتم الخصم فورا من رصيد حامل البطاقة، ويضاف المبلغ إلى رصيد البائع قابل البطاقة، وتتم هذه المعاملة فورا، الخصم من رصيد حامل البطاقة ثم الإيداع في رصيد قابل البطاقة وهو التاجر. هذه البطاقات تكيف شرعا على أنها قرض، على أن المال الذي فيها قرض من حاملها للبنك المصدر لها، لأن الودائع والأموال التي لدى البنك التي يودعها العميل لدى البنك ما هي إلا قروض في ذمة البنك القابل لتلك الودائع. وهذا هو حقيقة الودائع البنكية التي سنشير إليها إن شاء الله بعد هذه المعاملة. وعلى هذا فإصدار هذه البطاقات إذا لم يكن ثمة رسوم أو فوائد يأخذها حامل البطاقة من البنك لا بأس به شرعا، فيجوز إصدارها واستخدامها في السحب النقدي، واستخدامها كذلك في الشراء عبر نقاط البيع، سواء أكان البنك يتقاضى رسوما مقابل هذه البطاقات أو لم يتقاضى البنك رسوما مقابل هذه البطاقات أو مقابل استخدامها، وسواء كانت تلك الرسوم التي يأخذها البنك أجورا مقطوعة، كان يقول عن كل عملية تجريها يؤخذ مبلغ ريال أو ريالين، أو كانت تلك الرسوم أو كانت تلك الأجور رسوما نسبية، كان يأخذ 1% مثلا من قيمة استخدام البطاقة. كل هذا جائز لأن البنك الآن هو المقترض وليس المقرض، فأي أجور أو عمولات يأخذها لا محظور فيها شرعا، إذ المحظور شرعا أن يأخذ المقرض من المقترض زيادة، أما إذا كان العكس فلا بأس فيه شرعا. والذي يجري عليه العمل الآن في البطاقات المحلية في أجهزة التصرف الموجودة في البنوك المحلية أن البنك المصدر للبطاقة يتحمل رسوم استخدام البطاقة ويدفعها للبنك صاحب الجهاز. فلو أن شخصا يحمل بطاقة صراف البلاد وأراد أن يستخدم هذه البطاقة في جهاز صراف الراجح، فبنك البلاد الآن يتحمل رسوم استخدام هذه البطاقة ويدفعها لبنك الراجحي ولمؤسسة النقد. يدفع لبنك الراجحي عن كل عملية 3 ريالات، ويدفع لمؤسسة النقد 65 هللة عن كل عملية. وهذه الأجور جائزة شرعا ولا محظورة فيها، ليست أجورا أو زيادات في عقد قرض، وإذا لم يترتب على المعاملة محظور شرعي فالأصل فيها هو الحل. وكذلك عند استخدام البطاقة في أجهزة نقاط البيع يتقاضى البنك صاحب الجهاز يتقاضى رسوما على البنك المصدر البطاقة، لكنها رسوم أقل. ففي نقاط البيع البنك صاحب الجهاز يأخذ ريالا واحدا فقط عن كل عملية تقل قيمتها عن 100 ريال، فإذا زادت قيمتها عن 100 ريال فيأخذ 2 ريالات، وهذا جائز ولا إشكال فيه شرعا. إذن هذا ما يتعلق بحكم استخدام حكم إصدار البطاقات بطاقات الصراف وحكم استخدامها. يبقى مسألة تتعلق ببطاقات الصراف هذه وبطاقات الخصم الفوري، وهي حكم استخدامها في الشراء، في شراء الذهب والفضة وما يجب فيه التقابض شرعا. فهل يجوز استخدام هذه البطاقات في شراء الحلي والمجوهرات من الذهب والفضة؟ نقول هذا جائز، لأن الخصم يتم فورا فور إجراء العملية، يخصم من رصيد حامل البطاقة ويضاف إلى رصيد البائع بائع الذهب في نفس لحظة الشراء، فيكون القبض الشرعي قد تحقق. هذا ما يتعلق ببطاقات الخصم الفوري، ولا إشكال في هذه البطاقات، ليس فيها إشكال كبير. النوع الثاني من البطاقات هي بطاقات الائتمان. وبطاقات الائتمان لا يلزم أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك المصدر لها، بل إن البنك يدفع المبالغ المستحقة على العميل فور استخدامها، ثم يطالب العميل بعد فترة سماح، بعد مدة يطالبه بسداد تلك المستحقات المالية التي عليه. ولهذا سميت هذه البطاقات بطاقات الائتمان، لأن فيها نوعا من الائتمان والثقة المتبادلة بين البنك والعميل. وهذه الكلمة أو مصطلح ائتمان لدى البنوك يراد به مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة، إذا كان هناك في مداينة فالمداينة تسمى ائتمانا عند البنوك. فهنا نلحظ أن البنك يلتزم بالسداد عن العميل، ثم يطالب العميل بالسداد بعد ذلك، ويعطي البنك العميل سقفا ائتمانيا لا يحق له أن يتجاوزه عند استخدامه لهذه البطاقات. هذه البطاقات الائتمانية تستخدم في أمرين: الأمر الأول في الحصول على النقد من أجهزة الصراف الآلي، بحيث يقوم البنك بإقراض العميل المبلغ الذي يدونه أو يسجله عبر جهاز الصراف، ثم يستوفي البنك من العميل ذلك المبلغ بعد مدة. فمثلا شخص يحمل بطاقة فيزا أو ماستر كارد، فاستخدمها عبر جهاز الصراف ليأخذ 1000 ريال من جهاز الصراف، في هذه الحال البنك يكون قد أقرضه هذا المبلغ 1000 ريال، ثم يطالب بالسداد بعد مدة، بعد 40 يوما أو 50 يوما بحسب المتفق عليه في عقد البطاقة. البنوك عادة تتقاضى أجورا مقابل هذه الخدمة، خدمة السحب النقدي أو الحصول على النقد. هذه الأجور قد تكون مبالغ مقطوعة، كان يأخذ عن كل عملية سحب 40 ريالا أو 37 ريالا، أو تكون هذه الأجور مبالغ نسبية، كان يأخذ عن كل عملية سحب 1% أو 2% ونحو ذلك. إذا هذا هو الاستخدام الأول للبطاقات. لم يتلقى هذه الأموال لمجرد شكلها فقط، بل إنه يستثمرها لنفسه ويضمنها أيضا لعميله، وهذا هو حقيقة القرض. وعلى هذا إذا كلفت على أنها قرض فلا يجوز للمقرض الذي هو العميل أن يربح في هذا القرض أو يأخذ عليه زيادة لئلا يكون من القرض بفائدة. وبناء عليه فلا يجوز أن يأخذ العميل أي فوائد مقابل الحسابات الجارية أو هدايا أو جوائز تصرفها البنوك له. كذلك لا يجوز فتح الحسابات الجارية في البنوك التي تتعامل بالربا إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، لما في ذلك من الإعانة على المعصية والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا خلى فتح الحسابات الجارية من هذين المحظورين، لم يأخذ العميل أي فوائد ولم يكن البنك يتعامل بالربا، ففتح الحسابات الجارية جائز. وكما قلت أن فتح حسابات الجارية في البنوك الربوية محرم لما فيه من الإعانة لهم على المعصية، لكن لو اقتضت الحاجة فتح حساب جاري لدى بنك يتعامل بالربا فلا بأس بذلك، لأن هذا التحريم تحريم وسائل، وقاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. النوع الثاني من الودائع البنكية هي الودائع الآجلة، ويقصد بالودائع الآجلة الأموال المودعة في المصرف بقصد استثمارها، وتكون مرتبطة بأجل بحيث لا يستطيع العميل أن يأخذها حتى يمضي ذلك الأجل، فهي مرتبطة بمدة يضعها لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة، ويتقاضى مقابل هذه الودائع فوائد أو أرباح. هنا تسمى ودائع آجلة. والنوع الثالث من الودائع البنكية الودائع الادخارية، والودائع الادخارية هي ودائع تجمع ما بين خصائص النوعين السابقين من الودائع، فهي قابلة للسحب في أي وقت، وفي نفس الوقت البنوك تعطي عليها فوائد أو أرباح، إلا أن الفوائد التي تدفع عليها تكون قليلة جدا، فالبنك يعطي فوائد على الحد الأدنى من رصيد العميل للفترة التي يستحق عليها الفائدة. الحكم الشرعي لهذين النوعين الودائع الآجلة والودائع الادخارية، نقول إن الحكم الشرعي لهذين النوعين مبني على طبيعة العقد بين البنك والعميل، فإن كان البنك يضمن للعميل رأس ماله في الوديعة ويضمن له زيادة على رأس المال فهذا العقد محرم، لأنه قرض بفائدة، فالعميل أقرض البنك وأخذ على هذا القرض زيادة، وهذا هو المعمول به في الودائع الآجلة لدى البنوك الربوية التي تعطي فوائد أو زيادات. البنك يضمن رأس المال ويضمن زيادة على رأس المال، فهذا لا يجوز. والنوع الثاني من الودائع من الودائع الادخارية والودائع الاستثمارية ألا يضمن البنك رأس المال ولا ربحا محددا للعميل في تلك الوديعة، لأن يضارب البنك بهذا المال وما كان من ربح يتقاسمه البنك والعميل كل بحسب حصته من الأرباح، وهذه تسمى الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، وهي جائزة شرعا لأن حقيقتها أن العقد الذي بين البنك والعميل هو عقد مضاربة وليس قرضا. كان يضع العميل لدى البنك مبلغ من المال 100,000 ريال ويعني يتفق مع البنك على أن له على أن يضارب به البنك، وللبنك 80% من الأرباح وللعميل 20% منه. وهذا النوع من الودائع موجود لدى البنوك الإسلامية في منطقة الخليج، ومع الأسف هو غير موجود الآن في البنوك المحلية جميعا، وربما يطرح هذا النوع من الودائع، يعني تبادر الآن أحد البنوك المحلية تجري الدراسات لطرحه للناس حتى ينتفع الأشخاص الذين يتحرزون عن الربا حتى ينتفعوا من أموالهم المودعة لدى البنوك، بحيث يعطون أرباحا على أموالهم المودعة لدى البنك، وهذه الأرباح لا تضمن لا يضمن البنك الربح ولا يضمن رأس المال، وإنما هي نوع مضاربة بين البنك والعميل. ولعل هذا المنتج وهذا النوع من الودائع يرى النور بمشيئة الله تعالى خلال الأسابيع القادمة، حيث سيتبنى أحد البنوك الإسلامية المحلية. هذا ما يتعلق بأهم المعاملات المصرفية التي سمح لنا الوقت في طرحها في هذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه حجة لنا لا علينا، ولعلنا نجيب عن ما يتيسر من الأسئلة التي وردت منكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور يوسف على هذه المحاضرة وعلى هذا البيان الطيب. يقول: ما حكم التورق المصرفي المنظم عن طريق بيع السلع المحلية كرز وحديد مثلا، وعن طريق بيع السلع الدولية كمعادن مثلا، والبطاقات الائتمانية المبنية على التورق المصرفي؟
نعم، نحن بينا حكمه في ثنايا المحاضرة. التورق المنظم بجميع صوره لا يجوز، سواء كان في السلع المحلية أو كان في السلع الدولية، لأنه حيلة على الربا، فهو تمويل ربوي أدخلت فيه هذه السلع لإرساء الشرعية على العقد. والبطاقات التي تسمى بطاقات شرعية مرتبطة بالتورق المنظم هذا هي أيضا محرمة، لأنها تشتمل على محظور التورق المنظم وعلى محظور آخر وهو قلب الدين، حيث سيقلب الدين الذي على العميل حامل البطاقة، سيقلب بمعنى أنه سيزاد فيه ويؤخر في سداده، وهذا لا يجوز.
يقول: في حال انتهاء مدة صلاحية بطاقة صراف الرغبة في تجديدها، فإن بعض البنوك تطلب رسوم تجديد، ما الحكم؟
رسوم التجديد جائزة هذه إذا كانت في بطاقات الصراف. نعم، بطاقات الصراف الآلي التي يتم فيها الخصم فورا من رصيد العميل يجوز فيها دفع رسوم الإصدار والتجديد واستخدامها في السحب النقدي واستخدامها في نقاط البيع، لأنه لا يتضمن لا يستمر ذلك على محظور شرعي.
يقول: هل للإسم الشخصي قيمة مالية أم لا؟ بمعنى لو أن شخصا عاملا قال لشخص آخر افتح المحل باسمك، فيكون اسم هذا الشخص في السجل التجاري والذي يعمل هو ذلك الشخص العامل، في الحكم؟
لا، المعاوضة عن الاسم أرى أنها لا تجوز، لأن الاسم حق للشخص لا يجوز أن يعاوض عليه، وليس محلا للاتجار به والاسترباح منه. ولأن الشخص عندما يتقدم إلى الجهات الرسمية ويقدم لهم اسما غير اسمه فقد كذب عليهم، وأيضا هو قد انتسب إلى غير أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نعم، وقد يكون ذلك يعني انتساب أو فتح المحلات أو إجراء بعض المعاملات بأسماء غير حقيقية، قد يكون من الكذب والتبليس الذي يعني يفسد ويذهب بركة البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما. جاوب على شنو باكر
والله.
نعم، أيا كان. نعم، لا يجوز.
يقول الشيخ: إن استلام البطاقة الجمركية الأصلية وعدم وجود الاستمارات يجعل البنوك تشتريها في حالة التورق، ويبيع العميل السيارة في السوق، ثم بعد ذلك يذهب الذي اشترى السيارة من العميل ويبيعها على البنك مرة أخرى، والبنك يشترط ألا تكون قد نقلت في استمارة، وبذلك تصبح السيارة في مداولة فقط، فهل بعد هذا الأمر ننتظر مرة أخرى أو كذا؟
نقول: نعم، واضح. في التورق، في عقود التورق، يجب على العميل المستورق الذي يشتري السلعة في الأجل، يجب ألا يبيع السلعة على البنك ولا على البائع الأول الذي باعها على البنك، يجب أن يبيعها على طرف آخر، لئلا تكون المعاملة من العينة الثلاثية، أن تدور السلعة بين الأطراف الثلاثة. فشخص مثلا اشترى سيارة من البنك في الأجل فأراد أن يبيعها في السوق، لا يجوز أن يبيعها على البنك ولا على صاحب المعرض الذي باعها على البنك، يجب أن يخرجها من المعرض الذي اشتريت منه ويبيعها على شخص آخر، لأن الذي يجري الآن في السوق مع الأسف أن العميل يشتري السلعة من البنك بالأجل ثم يبيعها على صاحب المعرض الذي باعها على البنك، ثم صاحب المعرض هذا يبيعها مرة أخرى على البنك، ثم يبيعها البنك على شخص آخر عميل آخر، وهكذا ترجع وتدور السيارة، يعني تدور المعاملة وأوراق السيارة، والسيارة في مكانها لم تتغير. وقد وقفت على سيارة يعني في أحد المعارض بيعت أكثر من 60 مرة في شهر واحد وهي في مكانها. البنك يشتري السيارة من صاحب المعرض ثم يبيعها على عميل، ثم العميل يبيعها على المعرض، ثم المعرض يبيعها على البنك، وهكذا. وهذه هي عينة الثلاثية. فلذلك نقول قطعا للتحايل على الربا لا يجوز للمستورق أو المشتري أن يبيعها على البنك ولا على الشخص الذي باعها على البنك.
يقول فضيلة الشيخ قد ورد النهي للبائع بأن يملك السلعة ولم يكن نهي للمشتري حيث لا يعلم ملك البائع من عدمه، كيف التحقق بأن البنك يمتلك تلك المعادن رأي العين أم بأن هناك فتوى من كبار العلماء لدى البنك وهو يعمل بناء على هذا؟
حقيقة يعني في قضية المعادن لا يمكن التحقق من أن البنك يمتلك هذه المعادن، ولا يمكن أن يتمكن، ولا يمكن للعميل أن يقبض هذه المعادن أيضا، فكيف يبيع العميل سلعة وهو لم يقبضها؟ وفي الحقيقة العقد اشتمل على محاذير متعددة، البنك لم يملك، والبنك لم يقبض، والعميل لم يقبض كذلك، لم يقبض هذه السلعة. فالعملية مشتملة على جميع هذه المحاذير، فلذلك حقيقة كان قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذا النوع من التعامل أرى أنه قرار صائب إن شاء الله، وقد يعني أصاب كذب الحقيقة. والذي يتأمل فيما يجري في سوق المعادن يدرك تماما أن هذه المعادن الحقيقة إنما يتم التعامل فيها بعقود صورية ليست حقيقية. فهذا النوع من التورق هو صحيح تورق، لكنه تورق من الورق وليس من الورق، يعقود تجرى على ورق، أوراق تذهب بين البنك وعملائه، وليس هناك سلع حقيقية.
يقول هل يعتبر تسديد الفواتير للهاتف والكهرباء بطاقات الائتمان صرفا نقديا فيحرم ذلك، أم يكون نوعا من أنواع الشراء المباح عن طريق هذه البطاقات؟
لا يعتبر هذا من الشراء المباح الجائز، لأن هذا المحرم في البطاقات الائتمانية أن يحصل على النقد نفسه، أما إذا سدد فواتير أو اشترى سلعا أو استأجر سيارة أو استأجر غرفة في فندق فكل هذا جائز.
يقول ماذا يفعل من تورط في التورط الصوري المحرم؟
إذا كان قد دخل في هذا العقد بناء على فتوى من يعني مشايخ يعني وأخذ بهذه الفتوى فنقول عفى الله عما سلف، لكن ينبغي عليك أن تحتاط لنفسك فيما يستقبل من أمرك وأن تتحرز من مثل هذه العقود الصورية.
يقول لدي بطاقة الائتمان الراجح استخدمها دائما في السحب النقدي مستلزمات ضرورية، ولكن البنك يأخذ مقابل كل عملية سحب 36 ريال ويقول بأنها جائزة.
نعم لا، هذه استخدام بطاقة الراجح في السحب النقدي لا يجوز، لأن البنك يأخذ رسوما أكثر من التكلفة الفعلية، فالتكلفة الفعلية لعملية السحب النقدي تقارب 20 ريالا فقط أو 25 ريالا، لا تتجاوز هذا القدر، والبنك يأخذ إلى 36 ريال. وأعلم الآن أن هذه المسألة معروضة لدى الهيئة الشرعية لشركة الراجح لإعادة النظر في الرسوم التي يتقاضاها البنك مقابل عملية السحب النقدي.
يقول رسوم بطاقة الفيزا 200 ريال سنوية لدى بنك الراجح ما حكمها؟
هذه الرسوم جائزة لأنها يعني تقريبا تعادل التكلفة الفعلية لإصدار هذه البطاقات.
يقول هذا سؤال من الانترنت من تونس يسأل عن التأمين الطبي.
نعم، التأمين الطبي الأصل إذا كان تأمينا تجاريا الأصل فيه هو التحريم، ولكن إذا كان في بلد يشق عليه أن يعني أن لا يدخل في عقد تأمين لأن تكلفة العلاج في تلك البلاد باهظة ويصعب عليه أن يعالج بنفسه بدون الدخول في عقود التأمين، فيجوز له أن يدخل في عقد تأمين للحاجة، لأن عقد التأمين إنما حرم لما فيه من الغرر، وعقود الغرر تباح عند الحاجة، ولا يلزم أن يصل الإنسان لمرحلة الضرورة، يكفي وجود الحاجة التي تقتضي دخوله في مثل هذه العقود.
يقول ذكرتم حفظكم الله أن من الأعمال المصرفية القروض الاستثمارية، ما رأيكم في المدين النماطق؟ هل يلزم بدفع الدين الذي عليه ما زيادة التعويض عن الضرر الذي تضرر منه البنك؟ وما هو الضابط للضرر الذي يستحق على إثره البنك التعويض؟
لا يجوز للبنك أن يأخذ على المدين المماطل أي زيادة، لأن هذه الزيادة في حقيقتها هي الربا، والله سبحانه وتعالى حرم الربا كله بجميع صوره، ومن ذلك أخذ المال على المدين سواء كان مماطلا أو لم يكن غير مماطل. الذي يشرع في المدين في حق المدين المماطل أن يعزر، والذي يعزره هو الحاكم الشرعي، فللحاكم الشرعي كالقاضي واللجان تسوية المنازعات أن تفرض غرامة أو مبلغا من المال على المدين لكن لا يأخذها إذا تبين لها أنه مدين مماطل، لكن لا تعطى للبنك نفسه أو للدائن، لأنه إذا أخذها البنك فهذا يتضمن محظورا شرعيا وقوعا في عقد ربوي. والنبي صلى الله عليه وسلم جوز أو شرع لنا معاقبة المدين المماطل بقوله لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة هنا يقدرها الحاكم الشرعي ولا يقدرها الدائن نفسه.
يقول إذا وجدت هناك فتوى بجواز أي معاملة من المعاملات البنكية كالقروض وبطاقات الائتمان وغيرها، فهل هذه الفتوى بالجواز تبرئ ذمة المستفيد من الله أم هو محاسب؟
أرى أنها لا تبرئ ذمته، لأن كثيرا من أعضاء اللجان الشرعية الذين أصدروا مثل هذه الفتاوى نبهوا الناس إلى أن ما يجري عليه العمل في البنوك يختلف عما صدر عن الكيفية أو الصفات والضوابط التي صدرت بها الفتوى، ولذلك يلحظ أن البنوك تتجاوز ولا تلتزم بالضوابط الشرعية التي تضعها الهيئات الشرعية المشرفة على تلك البنوك، لا سيما أن كثيرا من النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية ليس لديها جهات رقابية، ليس فيها جهات رقابة، فنحن نفرق بين بنك فيه هيئة شرعية ورقابة وإدارة الرقابة الشرعية، فهذه الرقابة تضبط عمل البنك وتتأكد من أن عقود البنك تجري وفق الضوابط التي جعلتها الهيئة الشرعية، وهناك بنوك لديها هيئة شرعية ولا يوجد لديها إدارة الرقابة الشرعية، فأرى أنه ينبغي التحرز من هذه البنوك لأن كثيرا من الممارسات التي تجريها البنوك لا تكون وفق الضوابط التي وضعتها هي.
رأيكم في المصروفات الإدارية التي أخذها البنك في معاملة المرابحة والتورق؟
هذه جائزة، لأن المرابحة والتورق ليست من القروض، فيجوز للبنك أن يأخذ رسوما، لكن هذه الرسوم إذا كانت قبل إجراء عملية المرابحة فيجب أن تكون بقدر التكلفة، أما إذا كانت بعد إجراء عقد المرابحة فله أن يربح فيها.
يقول هل من كتب تنصحون بقراءتها في موضوع المعاملات البنكية المعاصرة؟
نعم، من الكتب كتاب الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المكرك، وكتاب البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق لعبد الرزاق الهيتي وغيرها.
يكثر سؤال الشيخ عن يقول المساهمة في شركة إعمار في الإمارات، هذه الشركة تخلق من الشبه، وإذا كانت مختلطة فكيف أخرج وأظهر أموالي؟
نعم، هذه الشركة من الشركات المختلطة ولديها بعض المعاملات البنكية المحرمة، إلا أنها قبل شهرين كونت أو أنشأت لها هيئة شرعية من عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ من بينهم الشيخ عبد الرحمن الأطرم، وستعمل الهيئة الشرعية على تخليص الشركة من المعاملات المحرمة التي عندها، وستخضع الشركة بجميع معاملاتها لهيئتها الشرعية. أرى أن الدخول في هذه الشركة جائز الآن بشرط التطهير، وبعد أن تستكمل الهيئة الشرعية تخليص المعاملات المحرمة التي عند الشركة لا يلزم الشخص التطهير.
يقول في مسألة التورق المنظم الصوري، لو دخل شخص أو جهة ثالثة تتوكل عن العميل في بيع السلعة، هل تبقى الصورة داخلة في التورق المنظم وهل تبقى محرمة؟
نعم، تبقى محرمة وهي من التورق المنظم، لأنه لا فرق بين أن يجري عملية البيع للعميل البنك نفسه أو أن يجريه أو أن يجري ذلك طرف ثالث مخول من قبل البنك. نعم.
شيخ كثر أسأل جدا 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 عن القائمة التي أخرجتم، كلمة حولها.
نعم، القائمة الجديدة التي كتبتها هي دراسة لآخر القوائم المالية للشركات المساهمة، والتصنيف الذي كنت أسير عليه أن الشركات تصنف إلى ثلاثة أقسام، شركات ليس لديها قروض أو ودائع ربوية ونشاطها مباح، وهذه الفئة الأولى، والنوع الثاني شركات أصل نشاطها مباح ولا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة، وهذه التي سميتها الشركات المختلطة، والنوع الثالث شركات يغلب على تعاملها النشاط المحرم، وهذه الشركات سميتها الشركات المحرمة. النوع الأول من الشركات وهي الشركات التي لم يظهر في قوائمها المالية تعاملات محرمة، منها شركات لا يلزم فيها التطهير أبدا لأنه لم يظهر في قوائمها المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة، ومنها شركات وهذا هو الجديد الحقيقة في القائمة الجديدة، شركات دخلت في شركات في الأصل لا تتعامل بمعاملات محرمة إلا أنها استثمرت في شركات مختلطة، وهذا كثر في الشركات المساهمة في المرحلة في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع مؤشر الأسهم، وهذا ما حدا في الشركات بأن تزاحم الأفراد في الدخول في هذا السوق، فأنشأت معظم الشركات المساهمة محافظ استثمارية لها، وتشتمل هذه المحافظ على أسهم شركات مختلطة. فهذا النوع من الشركات يعني يجوز الدخول فيه، لكن يلزم فيه التطهير بسبب أن الإيرادات المحرمة التي لدى الشركات المختلطة ستنتقل إلى الشركات التي لا تتعامل بمعاملات محرمة، ومن ثم ستنتقل إلى الأرباح التي سيستلمها العميل أو التي ستسجل لصالح العميل في الشركة. فمن خلال القائمة الأخيرة تبين لي أن هناك 62 شركة جائزة في السوق يجوز الاستثمار والمضاربة فيها، منها 4 شركات لم يظهر في قوائمها المالية أي إيرادات محرمة، شركتان عليهما هيئات شرعية وهما بنك البلاد والراجحي، وتتوليان تطهير المعاملات أي إيرادات محرمة ترد على الشركة، و10 شركات استثمار نشاطها مباح ولا تتعامل بأي معاملة محرمة إلا أنها استثمرت في شركات مختلطة فيلزم فيها التطهير، وباقي الشركات تقريبا 47 شركة أو 48 شركة من 62 نشاطها مباح وتعاملاتها في الأصل مباحة، لكنها لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي تستوجب على من ساهم في هذه الشركة أن يطهر العائد المحرم الذي يأتيه من هذه الشركة. ويعني ربما تسمعون وتشاهدون أنه بعد صدور القائمة ولله الحمد كان هناك استجابة من عدد من الشركات عندما علمت أن لديها بعض المعاملات المحرمة، أن بدأت بالتخلص من المعاملات المحرمة التي لديها. كان آخرها إحدى الشركات التي صنفت في القائمة الأخيرة على أنها شركة محرمة لكثرة الودائع الربوية التي عندها واستثمارها في السندات، فأعلنت اليوم عبر الموقع الرسمي لتداول أنها قامت بالتخلص من الاستثمارات المحرمة التي عندها وباعت السندات وتخلصت من الودائع الربوية التي عندها، ونرجو إن شاء الله أن يكون ذلك صحيحا وسنتحقق من ذلك الأمر عبر قوائمها المالية. هناك أيضا مجموعة من الشركات يعني أرسلت وكتبت ويعني تريد أن يعاد تصنيفها مرة أخرى إلى يعني مصاف الشركات الأعلى أو الأفضل، لأن الشركات القائمة الأخيرة التي كتبتها مصنفة أو مرتبة فيها الشركات بحسب أفضليتها من الناحية الشرعية، فالآن يعني ظهر يعني أو تبين لي أن كثير من الشركات تحرص على أن يعني يكون لها مراكز متقدمة في هذا التصنيف، وهذا من باب تشجيع الشركات على أن تتخلص من المعاملات المحرمة التي عندها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق في ذلك.
بقي بعض الأسئلة، يقول هناك تسهيلات من قبل بعض البنوك، مثلا إذا كان لدى شخص مليون ريال فإن البنك يعطي له مليون آخر لغرض العمل بها في الأسهم على أن يعطي البنك 10% من الأرباح، على أن يكون للبنك الحق من الدخول على محفظة المقترض، وفي حالة هبوط الأسهم يقوم البنك بيع الأسهم يضمن المبلغ الذي منحه لذلك المساهمة وتكون خسارة على المقترض. ما الحكم؟
نعم، هذه المعاملة جائزة بشرط أن يكون التمويل الذي يقدمه البنك للعميل تمويلا بالأسهم وليس تمويلا نقديا، بأن يتملك البنك الأسهم ويدخلها في محفظته ثم يبيع على العميل أسهما ولا يعطيه نقودا ليشتري بها أسهم. فإذا كان باع عليه أسهما مرابحة بربح معلوم 5% 10% فهذا جائز، وكون البنك يشترط عليه أنه إذا نقصت قيمة المحفظة عن حد معين فإن البنك يبيعها بدون الرجوع إلى العميل، هذا الشرط إذا رضي به العميل فهو شرط صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. لكن لو نظرنا إلى هذا العقد من أصله لا ينبغي للشخص أن يدخل في تجارة الأسهم في مثل هذه التسهيلات لما فيها من المخاطرة الشديدة، لأن تجارة الأسهم في أصلها فيها مخاطرة، وتتضاعف المخاطرة إذا أخذ الشخص تمويلا بالمرابحة أو تمويلا بالتورق الحقيقي، فالمخاطرة هنا ستكون مضاعفة عليه، وربما يعني يضطر إلى بيع شيء من ممتلكاته أو إلى سداد ديون مستحقة عليه، فيعني يدخل في يعني تحت يعني تصرف جهات لا ترحم حقيقة البنوك، إذا وصل الأمر إلى أن يعني أو خافت أن تخسر شيئا من أموالها فإنها لا تعطي العميل أي فرصة أو مجال للتهرب أو يعني التقصير في سداد الدين، مباشرة تبيعها حتى ولو يعني حاول العميل أن يمنعهم من ذلك، لأن لديهم الصلاحية في أن يدخلوا على حسابه ويبيعوا الأسهم التي في محفظته بناء على الشرط والاتفاقية السابقة بينهما. فلذلك أنا يعني لا أنصح بالدخول في مثل عقود التسهيلات هذه ولو كانت صورتها شرعية بما فيها من المخاطرة والأضرار التي قد تحدق بالعميل فيما إذا انخفضت قيمة الأسهم. ونحن نلحظ الآن لما انخفضت القيمة السوقية لمعظم الأسهم في السوق يتضرر كثير من أصحاب التسهيلات البنكية بسبب أن البنوك بدأت تبيع هذه المحافظ وتسيل أسهمها.
ما حكم الإيداع في الحساب في البنوك التقليدية؟ وإذا طلب الجواز كيف يجاب على الاستدلال ولا تعامل على إثم والعدوان؟
قلت أن فتح حسابات الجارية في البنوك التقليدية من حيث الأصل لا يجوز، لكن إذا وجدت حاجة تقصد الدخول أو فتح حساب لدى هذه البنوك ومن الحاجة أن يعني لا يجد المعاملة التي يريدها لدى بنك إسلامي أو يكون في بلد ليس فيه بنوك إسلامية ونحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز فتح الحساب الجاري للحاجة، لأن المنع من فتح الحساب الجاري في البنوك الربوية لكونه وسيلة على الإعانة عن معصية، وما حرم تحريم وسائل فهو يباح عند الحاجة بناء على القاعدة التي ذكرها الفقهاء واستنبطها أهل العلم من قاعدة الربا في الشريعة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع العرايا وفيه وهو نوع يعني والعقد ببيع العرايا الذي هو مبادلة التمر بالرطب وهو على رؤوس النخل، مع أنه يشتمل على ربا الفضل، إلا أن الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك لما فيه من الحاجة، فدل ذلك على أن وجود الحاجة لدخول في عقد قد يكون فيه قد يكون محرما تحريم وسائل فإن هذه الحاجة تقتضي جوازه.
آخر ثلاثة أسئلة يقول سأل فضيلة الشيخ سؤالي هذا بعد أيضا كثر السؤال عنه كثيرا اللي هو شركة العجلان وإخوانه شركة الورق.
أما شركة العجلان قد أصدرت قوائمها المالية وتبين أن عليها قروضا في الصين في مصانعها في الصين، لم تتمكن الشركة من تحويلها إلى قروض إسلامية، وهي لديها قروض يعني داخلية على البنوك المحلية قامت بتحويلها عن طريق عقود تورق منظم، لكن تبقى الإشكالية الكبرى في القروض التي على البنوك الصينية وهي تقارب 40 مليون ريال، نعم تقريبا 40 مليون ريال، لا تتمكن الشركة من تحويلها، وقد اتصلوا بنا عدة مرات قبل طرح هذه الكتاب، يعني يريدون المخارج الشرعية والوسائل التي يستطيعون بها أن يتخلصوا من هذه القروض التي عندهم، وهم حريصون على أن تصبح الشركة نقية من التعاملات الربوية، وحاولوا اتصلوا بالبنوك هناك وبالبنوك أوروبية وجهات متعددة لعلهم يجدون المخرج شرعيا، لكنهم لم يتمكنوا إلى الآن. على هذا الشركة من الشركات المختلطة الآن، من ساهم فيها فيجب عليه أن يطهر العائد المحرم الذي ينتج من هذا الإيراد الذي يأتي بسبب هذه القروض. نعم. وأما شركة الورق الحقيقة لم تصدر إلى الآن شركة قوائمها المالية، ويعني لا أستطيع أن أطيع عليها.
يقول صناديق الاستثمار والتي هي أحد إحدى الأعمال المصرفية، لو فصلت من قول في هذا.
نعم، صناديق الاستثمار في الحقيقة كانت من ضمن المعاملات التي سأتحدث عنها هذه الليلة، لكن لضيق الوقت ولأني أعلم أن هناك محاضرة سابقة كانت حول الأسهم والحديث عنه، وبالتأكيد أن من تحدث عن الأسهم سيتحدث عن الصناديق الاستثمارية، لكن باختصار أقول أن الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن التي تديرها البنوك على نوعين، صناديق تقليدية وصناديق شرعية. أما الصناديق التقليدية فهي صناديق تستثمر فيها الأموال في أدوات استثمارية غير مجازة من الهيئات الشرعية، كان تستثمر فيها الأموال في السندات أو في أسهم البنوك أو في أسهم شركات محرمة، فهذه الصناديق لا يجوز الدخول فيها لأنها تشتمل على يعني أدوات استثمارية محرمة. والنوع الثاني من الصناديق هي الصناديق الشرعية، ويقصد بها تلك الصناديق المجازة من هيئات شرعية مثل صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني، وصندوق الرائد في سامبا، وصندوق الرياض رقم 2 وصندوق الأهلي للأسهم المحلية وصناديق الراجحي وصناديق البلاد وصناديق الجزيرة، فهذه الصناديق يغلب فيها استثمار الأموال في الأسهم، والأسهم التي تستثمر فيها الأموال يعني في جميع هذه الصناديق تستثمر الأموال في أسهم شركات مختلطة عدا صندوق البلاد اللي هو صندوق أصايل وصندوق السيف الذي في البلاد كذلك وصندوق النقاء الذي في العربي الوطني. هذه الصناديق الثلاثة التزمت إداراتها بناء على ضوابط الهيئة الشرعية بأن لا تستثمر فيها الأموال إلا في شركات ليس لديها أي قروض أو ودائع ربوية. فهذه الصناديق الثلاثة لا إشكال يجوز الدخول فيها والاستثمار معها. وأما بقية هذه بقية الصناديق الشرعية المجازة من الهيئات الشرعية فتدخل في شركات كما قلت مختلفة، وربما تدخل أيضا في شركات يغلب عليها المحرم فيما أرى، لأن الشركات التي فيها وضع لها معايير بأن لا تتجاوز القروض التي عليها والاستثمارات التي لديها 30% من قيمتها السوقية، والقيمة السوقية مرتفعة في معظم الشركات، وبالتالي أصبحت هذه الاستثمارات المحرمة التي لدى هذه الشركات عالية جدا وتمثل جزءا كبيرا من نشاط الشركات. لكن فلذلك أنا لا أنصح بالدخول فيها، ولكن الآن هناك تحول لدى هذه الصناديق أو لدى إدارات هذه الصناديق أن ترجع إلى القيمة الدفترية للشركات وأن يعني تحكم الضوابط الشرعية في اختيار الشركات التي تستثمر فيها هذه الأموال. ومن الصناديق التي توجهت إلى هذا الأمر صناديق الراجحي، بدأت يعني تطبق معايير جديدة لاستبعاد الشركات المحرمة والتي يغلب عليها الحرام، وكذلك صندوق الأمانة بدأ يعني يطبق معايير جديدة لاستبعاد الشركات المحرمة، ويلحق بهما كذلك صندوق الرائد. في الحقيقة هذه الصناديق غير الصناديق الثلاثة التي أشرت إليها قبل قليل، هذه الصناديق الشرعية المجازة من هيئات شرعية أنا متوقف فيها الآن حتى نتأكد أو تستكمل عملية ضبط المعايير الشرعية لإدارة هذه الصناديق وانتقاء الشركات التي فيها، لأننا الآن في مرحلة انتقالية بحكم أن هذه الصناديق بدأت تغير تشكيلتها من الشركات. فأيضا ليس من المناسب أن يدخل الشخص في هذه الصناديق في الوقت الراهن، لأن وضع الأسهم الآن ربما ما يشجع في الدخول في سوق الأسهم في هذه المرحلة. فنقول لعلها فرصة أيضا أن الصناديق الاستثمارية تعيد من يعني هيكلتها من الناحية الشرعية وتستبعد الشركات المحرمة التي لديها.
السؤال الأخير هو مهم للغاية في نظري، قل كيف لطالب العلم أن يتأصل في باب معاملات المعاصرة التي كثرت وتشعبت؟
نعم.
وهل ترى أن الكتب المذهبية مثل كذاب المعاد يلزم فهمه ثم يطبق، أم أنه يبدأ بالكتب المعاصرة نعمل إشارة نحو هذه؟
نعم يقصد هذا مستقنع.
مستقنع نعم.
نعم. الحقيقة لابد من دراسة كتب الفقهاء المتقدمين بالتأصيل الشرعي في البداية، يعني يدرس مثلا الروض المربع أو مثلا شرح المنتهى ويحاول أن يفهم القواعد والضوابط التي يضعها الفقهاء المتقدمون في المعاملات المالية، وتكون دراسته لفقه البيوع دراسة متمعن وفاحص وفاهم وليست دراسة حفظ واستذكار، فيفهم ويجيد الضوابط والقواعد التي يضعها الفقهاء في هذا الباب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة واقع المعاملات المعاصرة فيعرفها ويتصورها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة القرارات التي تصدر من هيئات الاجتهاد الجماعي مثل المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في البنوك، لأن هذه تساعد في الحقيقة على ربط المعاملات المعاصرة في القواعد الفقهية التي درسها في كتب الفقهاء المتقدمين. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيري على هذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بها درجات في عليين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.